فلو أضفت الألف واللام قلت الرجل، يبقى عينت رجلا بعينه، تمام؟ فقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، الألف واللام دخلت على إنسان كاسم جنس، يفيد الاستغراق والعموم. معنى الآية ليس هناك إنسان على وجه الأرض إلا خلقه في كبد، سواء كان كافرا أو كان مسلما أو كان على أي ملة، فهذا قضاء الله تبارك وتعالى. فلا يحلمن أحد أن ينجو من بلاء ما، لا بد أن يبتلى أي إنسان، تمام؟ أشرف أنواع البلاء أن يكون بلاؤك في الله، هذا أشرف أنواع البلاء. في إنسان يبتلى بامرأته، وإنسان يبتلى بابنه، وإنسان يبتلى بجاره، وإنسان يبتلى برئيسه في العمل، وإنسان يبتلى بأي بلاء ما. أشرف أنواع البلاء وأعلاه أن تبتلى في الله تبارك وتعالى. ومن أيسر أنواع البلاء فهما رغيف الخبز الذي تأكله. كيف يأتيك رغيف الخبز؟ وده رغيف خبز، يعني تستطيع أن تقيس عليه أي شيء دونه. الفلاح بيحرث الأرض، وبعدين يبلغ البذر، وبعدين يتعاهده، وبعدين يبتدي يشوف الآفات اللي عليه وحوله الكلام ده، وبعدين يستوي هذا الزرع ويشتد، وبعدين يحصده، وبعدين يوديه يدرسه في الأجران والكلام دوت، وبعدين يفصل العصف عن الحب، وبعدين ياخد الحب يغسله ويوديه المكنة عشان يطحنه، ويجيبه من بعد ما صار دقيقا عشان يعجنه، وبعدين يخبزه، وبعدين يخمره، وبعدين أدي رغيف خبز. يعني حاجة، كيف وصلك رغيف الخبز؟ كم واحد يشتغل عشان يوصل لك رغيف الخبز؟ وهذا أبسط شيء وأيسر شيء يمكن أن تقيس عليه ما دونه. قلنا إن أشرف أنواع البلاء أن يكون بلاؤك في الله سبحانه وتعالى، لأنك في طريق البلاء إذا التفت خلفك لترى من سبقك سترى أفاضل بني آدم في هذا الطريق، ترى الأنبياء وترى الأولياء وترى الصالحين. لما تلتفت خلفك لتعرف من سبقك على هذا الطريق ستجد خلاصة بني آدم المصطفين الأخيار في هذا الطريق، فهذا يهون عليه البلاء، لست أفضل منهم حتى تنجو، بل اختارك الله عز وجل أن تبتلى فيه حتى يرفع درجاتك. قال صلى الله عليه وسلم إذا سبقت للعبد من الله منزلة، يعني كان مثلا هيحطك في منزلة معينة، هذه المنزلة لا يمكن أن تصل إليها إلا مثلا أن تقوم الليل دائما، أن تصوم النهار، أن تتصدق بأموالك، أن تصبر على الأذى، المنزلة دي لا تصل إليها إلا بهذا. لكن أنت كسلان، يعني ما بتعملش كل ده، لا تقوم الليل دائما ولا تصوم النهار دائما ولا تتصدق إلى آخره، لكن سبقت لك منزلة عنده. إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه، أول ما يبتليه يختصر المسافة كلها ويقفز إلى المنزلة التي كتبها له، ابتلاه. إذا سبقت للعبد من الله منزلة ابتلاه حتى يبلغه هذا المنزل. أي عالم رباني له في الأمة لسان صدق وقدم صدق لا بد أن يكون له محنة. افتح ترجمة أي عالم تجد في عناوين مشتركة في تراجم العلماء، يقول لك اسمه، نسبه، كنيته، شيوخه، تلاميذه، ورعه، علمه، محنته. لازم تلاقي كلمة محنته في ترجمة أي عالم، لا يعني يمضي إلا وأن يمتحن بامتحان ما. ويكون هذا الامتحان رفعة له. يعني الإمام أحمد بن حنبل مثلا أحد الأئمة الأربعة المشاهير، يعني طبعا المذاهب الفقهية مش أربع مذاهب، مذاهب الفقهية بالعشرات، لكن أحيا الله عز وجل هذه المذاهب اللي هي الباقية الآن. كان سفيان الثوري له مذهب، حماد بن أبي سليمان له مذهب، حجاج بن أرطاد، شريك بن عبد الله النخعي، الأوزاعي، سفيان بن عيينة، عبد الله المبارك، إسحاق بن راهوي، كل دول أئمة كبار لهم مذاهب. محمد بن جرير الطبري أحد الأئمة الكبار، صاحب التفسير المشهور، كل دول لهم مذاهب. لكن الله عز وجل أحيى المذاهب الأربعة ليه؟ التلاميذ رزق زي الأصحاب. أنبياء الله عز وجل تعرف عنهم أي شيء؟ يعني إبراهيم عليه السلام تعرف حياته الشخصية؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان ينام؟ عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام، لا تعرف عن أي نبي إلا رسالته فقط وشيئا يسيرا مما قاله نبينا عن هذا النبي. إنما إيتي على نبينا نعرف عنه كل شيء، حتى وهو يكون مثلا يكون غضبان، يكون مهموم، يكون بيفكر، كل ده عرفنا عنه. أزواجه رضي الله عنهن نقلوا كل شيء في حياته، كيف كان ينام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، كيف كان يخيط نعله، كيف كان يلبس ثيابه. أصحابه نقلوا عنه كل شيء، كل شيء يخطر على بالك عندنا منه علم عن نبينا عليه الصلاة والسلام عشان أصحابه. لم يرزق نبي أرسله الله عز وجل أصحابا مثل نبينا أبدا أبدا أبدا، يعني ولا عشر معشار هؤلاء الأصحاب. يقول مثلا جابر بن سمرة، خطر في باله كده يعمل مقارنة في ليلة قمراء إضحيان، إضحيان يعني الأمر 14، يعني الأمر بدر، تمام. خطر بباله هو في بيته يطلع في الليلة دي يعمل مقارنة بين النبي وبين القمر، يعمل لبص للقمر وبص لوجه النبي عشان يشوف مين أحلى ومين أجمل والكلام ده. طلع من بيته جديد. يقول فجعلت أنظر إلى القمر مرة، إلى البدر مرة، وإلى وجهه مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. طبعا محبتك هي التي تترجم، تمام. هذا واحد مثلا يطلع علشان من بيته عشان يقول لنا المعلومة دي وتنقل إلينا، ينقلها الرواة الصادقون الأمناء الذين سخرهم الله عز وجل لنقل هذا الدين. سئل جابر بن سمرة أكان وجه النبي كالسيف أم كالقمر؟ يعني كالسيف أم كالقمر؟ يعني كان وجهه مدور ولا مطول كده، طويل ولا مدور؟ مش كالسيف يعني متجهم مثلا أو عنيف أو فيه قسوة، لا، السيف طويل والقمر مدور، في واحد وشه طويل واحد وشه مدور يعني، تمام. قال لا، بل كان كالقمر. وإحدى الصحابية تقول كان وجه النبي، والحديث كله صحيح يعني، كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس كان وجهه يطبع على الحيطان، زي ما تكون ماسك مراية وعم ماشي بها على الحيطة كده، تمام. وسئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لو رأيت وجهه قلت الشمس طالعة. ويقول أنس بن مالك كنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في هذا الطريق من رائحته، العطر ريحته كده، أول ما تشم الريحة دول كان النبي مشى في السكة دي. رزق الأصحاب رزق، هكذا رزق الله عز وجل الأئمة الأربعة بأصحاب لخصوا علمهم ولخصوا الأصول التي بنوا عليها هذا العلم وتناقلوها. وطبعا أكيد كل إنسان له سر يعني في سرائر عند الله تبارك وتعالى. فدول الأئمة الأربعة، الإمام أحمد بن حنبل اختص على الأئمة الأربعة في الوصف، يعني يقولون إمام أهل السنة والجماعة، طب ما هو مالك من أئمة أهل السنة برضه، والشافعي مثلا من أئمة أهل السنة الجماعة، ما عندك الأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق كلهم أئمة السنة يوصفون بهذا. لماذا اشتهر أحمد بهذا؟ كان أحمد قبل المحنة إماما في الحديث والفقه، وبعد المحنة صار إماما في السنة. إيه الفرق بقى ما بين إمام في السنة وإمام في الحديث وإمام في الفقه؟ السنة اللي هي العقيدة، خلاص يعني السنة توصف بأنها العقيدة. الإمام أحمد ابتلي بلاء، فضل البلاء ده ماشي لحد ما وصل البخاري، ابتلي البخاري في مثل ما ابتلي به الإمام أحمد، مش بالضبط يعني، لكن في يعني توابع الزلزال اللي حصل للإمام أحمد، ده اللي حصل للإمام البخاري. أيام الإمام أحمد في آخر عهد المأمون، واستمرت المحنة في طوال عهد المعتصم والواثق لحد ما جاء المتوكل، هو الذي رفع الايه المحنة. فتخيل المحنة دي ناحية خلق القرآن امتدت من آخر عصر المأمون وخدت المعتصم كله، اللي هو يقول لك كل حاجة يقول لك ومعتصمات ها صرخات لما مش توافق الأخوة المعتصمة. أسوأ حاجة عملها المعتصم وأسوأ حاجة في تاريخه أنه جلد الإمام أحمد، وأنه هو دعا الأمة وعلماء الأمة إلى خلق القرآن، فسجد من سجن ومات من مات في السجن وجلد من جلد وقطع أرزاق كثير من العلماء. المعتصم اللي الناس بيقول لك المعتصم وعمورية وفتح عمورية وامرأة قالت ومعتصمة والكلام ده، أسوأ حاجة عملها، ودي ممكن تمسح تاريخه يعني. المعتصم كان في قاضي اسمه ابن أبي دؤاد، جهمي معتزلي مبتدع، دعا الناس إلى هذه المقالة الكافرة الفاجرة أن القرآن مخلوق. يعني مخلوق؟ نحن نعلم أن صفات الله تبارك وتعالى كبقية أسمائه أزلية، ما في صفة من صفات الله محدثة يعني لم تكن فكانت، بل الصفات قديمة قدم الذات، خلاص كده. فالله عز وجل كما أنه رحيم ورحمن وعليم وبصير وسميع فهو متكلم، تمام. فعندما تقول القرآن مخلوق يعني صفة الكلام حادثة، لم يكن متكلما ثم تكلم. طب قبل أن يتكلم يبقى إيه؟ أبكم. طب هي دي صفة يوصف بها رب العالمين؟ هو متكلم قديما كما كان سميعا قديما كما كان بصيرا قديما، صفاته كذاته تبارك وتعالى. فلما واحد يقول القرآن مخلوق يعني صفة الكلام مخلوق، وده طبعا كفر بالله العظيم، أنك تقول أنه لم يكن متكلما فتكلم، لم يكن سميعا فسمع، لم يكن بصيرا فأبصر، تمام. فالقرآن حمال ذو وجوه كما قال عمر بن الخطاب، القرآن حمال ذو وجوه. اللفظ الواحد ممكن يبقى له أكثر من معنى على حسب السياق، تمام، بل الكلمة على حسب حرف الجر، مش السياق كمان، حرف الجر الذي يتلو الكلمة أو يسبقها. فلو أتيت بمثلا فعل راغبة، راغبة يعني إيه؟ يعني أراد وطمع، مش كده؟ دي لما تقول راغبة فيه يبقى طمع، إنما إذا قلت راغبة عن يبقى كارها، تمام، وترك. بالذات اللغة عندنا اللغة العربية بتتميز عن جميع لغات العالم بحاجة اسمها الأضداد. الأضداد يعني الكلمة تحمل المعنى وعكسه، نفس الكلمة تأخذ المعنى وعكسه، زي مثلا قرب والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب المرأة طلقت هتستنى كام وقت عشان يخطبها إنسان أو عشان تحل؟ القرء يا إما حيض يا إما طهر. فالمرأة إذا طلقت يا هتنتظر 3 حيضات يا 3 أطهار، تمام؟ القرء حيض وطهر في نفس الوقت. القرء حيض عند أهل الكوفة عند أبي حنيفة وذويه، وهي طهر عند أهل الحجاز مالك وسفيان وهؤلاء وهذا الضرب. هي كده في اللغة، هي كده في اللغة. السنة بقى بتدخل تعين لك بقى طهر ولا حيض. فأهل الكوفة مثلا قال لك القرء حيض. ليه يا جماعة؟ قال لك حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني استحاض فلا أطهر، عندها استحاضة يعني، أو إن الدم بيظل فترة طويلة فمش عارفة الحيض من الطهر عشان الصلاة. فقال لها داعي الصلاة أيام أقرائك. يبقى القرء إيه؟ حيض. لا تصلي لما يجيلك القرء، تمام؟ إنما عند أهل الحجاز القرء طهر. في حديث يحتج بالحديث ابن عمر لما طلق امرأته والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يعني أنه يطلقها في طهر لا يجامعها فيه. فقالوا لا، القرء إيه؟ كما قالت عائشة وابن عمر وغيرهما إن القرء إيه؟ طهر. طب ما دي كلمة وعكسة الظن. إيه الظن في نظرك أنت؟ في فلان فلان يظن يشك، لكن هل الظن هو الشك بس؟ لا، الظن هو اليقين الذي لا شك فيه والشك الذي لا يقين فيه. قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ده مدح للمؤمنين ولا ذم؟ أيمدح الشك؟ واحد يشك أنه يلاقي ربه ممدوح؟ لا، مش ممدوح طبعا، مش مذموم، بل هو يمدحه. إذن الظن هنا مندوح، يبقى هو اليقين الذي لا شك فيه، الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم. إني ظننت أني ملاق حسابيا، هو ده شك؟ ده اللي بيقول ده المؤمن، يقول أنا كنت أعلم أن الله أني سألقى ربي وأنه سيجازيني عما يعني أطعت وإلى آخره. على الوجه الثاني إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، وهذا شكه. فالظن من كلمات الأضداد، معنى وعكسه. وراء، وراء يعني إيه؟ يعني خلف. طب هي خلف وأمام، كلمة وراء. ومما يدل على ذلك؟ خلف خلاص مفهوم بالنسبة لنا، مش هنجيب بحاجة تدل على إن وراء يعني خلف، عايزين نجيب وراء يعني أمام. قوله تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. طب لما هو وراءهم هم اللي خرقوا السفينة ليه؟ كان أمامهم لسه هيعدوا عليه، ها؟ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. إذا مرت دي سفينة جميلة كده يأخذها من الجماعة ملكها. فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني أمامهم. وهكذا دي لغة عجيبة، اللغة العربية دي. والإمام أبو بكر بن الأنباري له كتاب اسمه كتاب الأضداد، جاء فيه الكلمات التي تحمل المعنى إيه وعكسه. فإحنا لسان العرب واسع جدا، والقرآن نزل به بلسان عربي مبين، فالقرآن حمال. وزيك تلاقي الناس المبطلين النهاردة بيحتجوا بالقرآن على الباطل بتاعه، وتلاقيه كلامهم مقنع، شكله كده مقنع، كلام يعني مش يعني آخر بحث. وصلني واحد يقول ضرب النساء لم يرد في القرآن، واضربوهن مش معناه ضرب، لا، يقول لك مثلا ايه، وقلنا له اضرب بعصاك، هو ضرب العصا؟ يضربون في الأرض، ضربوا الأرض، اضرب عن هذا صفحا، يعني ضربه؟ لا، قال لك الضرب يعني المباعدة، تمام؟ يضربون في الأرض أي سافروا. اضرب عن هذا القول صفحا، يعني سيبك منه، ها؟ قال لك الضرب في القرآن معناه المباعدة، ويجيب لك آيات الضرب في القرآن كلها التي المقصود بها إيه؟ المباعدة، يعني لا يحل لك أن تضرب امرأة. طب لما يعني المرأة تضايقني أعمل بها إيه؟ اضرب، يعني اطفش من البيت، ابعد عنه، ها ما توريش شكلها. لكن تضرب إزاي تضرب؟ أما القرآن وجاب كل الآيات اللي هو الكلام صحيح فيها. ايه بقى اللي يخلي الكلام بتاعه ده يساوي ضربة عيد بثلاث، كما يقول العلماء لما اي عالم كده ما يعجبوش كلام حد يقول كضربة عير في فلاة. تعرف الجمل كده لما يضرب كده في فلاة، فلاة ما تشوفش اخرها، يعني حاجة كده ما لهاش اي معنى يعني. ها السنة باختصار شديد، النبي عليه الصلاة والسلام ارسله الله عز وجل ليبين كلامه، لأن كلامه في كلام مجمل يحتاج إلى من يبينه. أنت لا تعرف مراد الله عز وجل إلا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة الأقحاح الكبار اللي نزل عليهم القرآن وكانوا عربا أقحاح لم تدنس ألسنتهم عجمة لم يستغنوا عن بيان النبي، وفيهم آيات غلط لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام فهمهم صح في القصة دي، وإحنا ذكرنا قبل ذلك بعض الأمثلة. فالقرآن حماد ذو وجوه، تمام؟ فتأتي السنة فتقضي للمعاني المشتركة في القرآن، زي ما حصل أن العلماء احتجوا بحديث ابن عمر في بيان أن القرء إيه؟ أن القرء طهر، وأن القرء إيه؟ وأن القرء حيض. فالقصد احنا يعني خرجنا معلش أنا دي طبيعتي، ممكن ألتقط حاجة وأبين الذي أريده ثم أرجع مرة أخرى إلى ما كنا فيه. ابن أبي دؤاد عايز يثبت بالقرآن إن القرآن مخلوق، تخيل. فقال إيه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، تمام؟ إذن المجعول مخلوق، صح كده؟ المجعول مخلوق، صح. طيب يا سيدي، تاهت ولا أناها، إنا جعلناه قرآنا عربيا، يبقى القرآن إيه؟ مجعول، يبقى مخلوق زي وجعل الظلمات والنور، تمام؟ قاعد يناظر العلماء، طبعا ما عرفش يسلك معاهم. طائفة من العلماء أجابوا خوفا لأنهم عرضوا على السيف وعرضوا على الضرب والحبس والإهانة. ما فيش عالم من علماء الأمة على الإطلاق اعتقد أن القرآن مخلوق، من أجاب منهم أجاب خوفا، ومن ثبت منهم هناك من مات ومن جلد ومن حبس ومن خرج من الحبس ومن مات في الحبس، كل ده عشان إيه؟ علشان المعتصم جعل هذه الفتنة للعلماء الأول عشان هم شامة الناس. اللي يقول مخلوق يروح بيته، واللي يسكت يقطع رزقه من بيت المال، يسجنه يجلده. من ناظر ابن أبي دؤاد قطعه، كلهم غلبوا ابن أبي دؤاد ولا حد هزم أمام ابن أبي دؤاد. كان منهم الإمام أحمد بن حنبل، منهم المزني ده صاحب الشافعي، صاحب المختصر الشهير في المذهب، مذهب الشافعي. المزني ده لما سجن كل يوم جمعة يغتسل ويلبس هدوم ويسمع الأذان بتاع الجمعة، يخبط على السجان، السجان يقول له ماذا تريد؟ يقول له أجيب النداء ربي، يقول له عافاك الله أنت تهبلت، ده أنت مسجون، إيه نداء ربي دي؟ عافاك الله. يوم قال رب أردت أن أجيب داعيك فمنعوني، ويخلع هدومه ويقعد، هو عارف إن هيمنعوه وعارف إن مش هيخرج، براءة له وإقامة للعذر وإقامة للحجة على هذا على المعتصم والزبانية بتوعه كلهم، تمام. عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد وشيخ البخاري. عفان بن رجب كان رأس العلماء في البلد، فكان المعتصم يبعث للشرطة بتاعته امتحنوا فلان اللي هو رأس العلماء يعني، قاموا رايحين لعفان قالوا الأمير بعتنا عشان نمتحنك، القرآن مخلوق ولا لا؟ فقال له قل هو الله أحد مخلوق؟ قال له بص سيبك من الكلام، الكلام ده تقوله في النيابة. ها ما ده راجل شرطي اللي مخلوق ما ليش عرفني، أنا جاي أنفذ الكلام تمام. قال لي الأمر اللي أنا جاي بيه، إذا قلت مخلوق الراتب بتاعك هيفضل ماشي، قلت مش مخلوق راتبك هيقطع. عفان بن مسلم كان يعول 40 إنسانا، 40 إنسان زوجاته وأولاده وأحفاده، وكان بياخد 1000 درهم من بيت المال. الجراية للعلماء الحكام كان بدور العلماء نزلت تعلمهم من العلم والكلام. قال له خلاص انت بتقول انه غير مخلوق، الالف درهم اتقطعت. قال وفي السماء رزقهما ما توعدون. الشرطي مشى دخل عفان بن مسلم، زوجاته بقى عادي يلوموه وحناكل منين وضيعتنا، كنت تقول مخلوق، الايمان في القلب اهم حاجه، القلب طالما انك انت معتقد الحق ومش عارف بتاع بس هنجوع وهنعمل بتاع. فضلوا يلوموه ويعذموه. طبعا احنا كبيره، اي رجل في رقبته ناس بياكلوا ويشربوا والكلام ده بتبقى محنه كبيره جدا عليه يعني. المهم يقول يحيى بن معين ان يقول للراوي يحيى بن معين واحمد بن حنبل راحوا لعفان بعد كده عشان يسالوه بما جاب. أجاب إنه غير مخلوق وإنه ما قطعوا راتبه تمام. المهم فقال الراوي فتهلل وجه أحمد وابن إن عفان بن مسلم ثبت. بالليل عفان بن مسلم بقى ايه قطع 1000 درهم بالليل، والحكايه دي صحيحه. لقى الباب بيخبط، فتح الباب لقى واحد زيات هدومه مزيته كده وبتاع الكلام ده، وقال له انت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال هذه سره ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. طبعا ده حصل ليه؟ لان محنه عفان قلت لك ده راس البلد، فمحنة عفان طبعا لفت البلد كلها، كل الناس عرفوا ان عفان امتحن وان عفان قطع راتبه. فواحد من اهل الخير واهل البر حط العفان 1000 درهم زي ما كانت الدولة تدين. علماء كثيرون، علي بن مديني وكثيرون حبسوا، محمد بن نوح الجندي السابوري اعتقد ولا واحد فيكم يعرفه. محمد ابن نوح الجندي السابوري شاب كان رفيق الإمام أحمد لما المأمون بعد امتحان أحمد، المأمون أظن كان في رندا، كان في بلد بعيدة مش بغداد، وبعد يجيب أحمد مكبلا بالحديد هو وأي واحد يقول القرآن غير مخلوق. الإمام أحمد الثالث هو محمد بن نوح، محمد بن نوح كان شابا، أحمد يقول ما رأيت شابا مثل محمد بن نوح، الإمام أحمد يقول عليه. اتخذوا 2 من بغداد رايحين للمأمون، الإمام أحمد دعا الله في الطريق ألا يرى وجه المأمون ولا يرى المأمون وجهه، فمات المأمون وأحمد في الطريق ورد
الإمام أحمد إلى بغداد، لكن محمد بن نوح مات في الحديد، والمكتب في الحديد مات محمد بن نوح. الإمام أحمد رجع بغداد بدون محمد بن نوح لأنه كان مات في الطريق. المهم استفحلت المحنة جدا في عصر المعتصم، وامتحن العلماء، ومن أشهر امتحنوا الإمام أحمد. لما تقرأ محنة الإمام أحمد،
المعتصم جالس على الكرسي بتاعه، وابن أبي دؤاد المبتدع اللي كان قاضي المعتصم بيمتحن أحمد، وأحمد يرد عليه. فضم إفحام الإمام أحمد له، قال له إيه، إنا جعلناه قرآن عربية الآن، قلت لك إيه المجعول مخلوق. الإمام أحمد قال له فجعلهم كعصف مأكول، ما تقول فيها؟ خلقهم يعني جعلهم كعصف مأكول، هنا جعلهم يعني خلقهم، تمام. وإنما المعتصم لأحمد أفك قيدك بيدي، ومكتفه بيتضرب ومتكتف، مش عشان يقدر يدافع عن وشه ويدافع عن نفسه بإيده ولا بتاع. قلها يا أحمد، قل مخلوق واخلص، أفك قيدك بيدي. يقول يا أمير المؤمنين، كل شيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أصير إليه. ويجيب الإيه، يجيب الآيات ويجيب الأحاديث ويرد. يقول لعجيف المعتصم اضرب، قطع الله يدك، شد. هو ده ضرب، طبعا بيضرب بأقصى ما عنده، ده الخليفة قاعد، الخليفة بيبص عليه، فمش هيضرب كده يعني حاجة بسيطة يعني. شد، قطع الله يدك، شد يشتد أكتر، مش هجيب الضرب. المعتصم أمن على الكرسي ومسك الصوت وضرب أحمد بإيده. العجيف ما شافاش غله، ما شافاش غليله، وشد، قطع الله يدك. قام المعتصم وضرب الإمام أحمد بإيده. فالإمام أحمد محيط طويلة يعني، اتحبس 24 شهر الإمام أحمد. وكان لما يحبسوه كان يحبسوه والحديد فيه، يكتفه بالحديد، بس يفك ايده بسيط عشان يقدر يتوضا، يقدر يدخل الحمام، بس كده. فكلمة احمد لما يجي يصلي العقال بتاعه، بعد ما يصلي يحط ايده في الحديد تاني. ليه؟ عشان امير المؤمنين هو اللي امر بكده، كانش خلفه حاجه زي كده، حتى لو كان ضد هواه، طالما انه اعطى البيعه وبايع صارت بيعه في عنقه، والبيعة لله عز وجل، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله. خلاص ما هيش بقى أعمل على مزاجي والكلام ده، طالما باعت مش عايز بيع أقول، تمام. لأن البيعة إذا بايعت أمير المؤمنين خلاص إذا بايعت الله تبارك وتعالى. المهم عم الإمام أحمد دخل عليه، قال له يا أحمد قولها، وانت احسن من ابن معين ولا من علم المدين ولا من الاجاب، وكلهم اصحابه كلهم علماء اجلاء مش عارفين. قال يا عمي، اني عرضت نفسي على السيف وعلى النار فوجدتني لا احتمل النار، تمام. والامام احمد من ضمن محنته يعني قصه طويله قوي يعني، يقول تعلمت من شاطر، الشاطر قاطع الطريق اللص اللي احنا دايما نقول ولدي الامام احمد شاطر يا حبيبي، حرام يا حبيبي، ها لص يا غالي، ها شاطر شاطر، الشاطر قاطع الطريق، تمام. يقول تعلمت الحكمه من شاطر، واحد قاطع الطريق. وهو في عز المحنه كده قال واحد، قال يا احمد، وشاطر معروف يعني، اني جلدت في سبيل الشيطان 30,000 صوت، فاصبر على هذا الصوت في سبيل الرحمن. قال فقوى قلبي. الإمام أحمد محتاج حرامي يقول له، حرامي يقول له قوي قلبك واصبر ومش عارف ايه الكلام ده. في المحن اي حد ممكن يقويك، لا سيما قال له 30,000 صوت، يقول 30,000 صوت ما حصلوش حاجه، ما هو قاعد زي الهلف قدامنا مثلا، طب ايه اللي هيحصل لنا كمان، انا في سبيل الرحمن وده في سبيل الشيطان كده. المهم المحنه دي فضلت استمرت لحد ما افرزت شيئا جديدا، دي اللي بقى محنة البخاري في الشيء الجديد. القرآن مخلوق، خلاص كل العلماء قالوا القرآن غير مخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله، يستتاب إلا ضربت عنقه ويسر باله فتطلق منه امرأته ولا يرث الورثة. كل يعني ايه احكام الكفر تنطبق على الذي يكون القرآن مخلوق، وده اجماع من العلماء. الجهمية بقى اللي هم ابتدعوا المقالة دي، الجهمية الذين تبع جهم بن صفوان الذين يعطلون صفات الله تبارك وتعالى، اخترعوا حاجة جديدة. قال لك ما احنا دخلنا لهم وش كده القرآن مخلوق، قال لك من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طب ما نحتال ونخلي الناس يعتقدوا هذه بس بطريقة تمام، بطريقة غير مباشرة. ازاي؟ قال لك لف شوي، طول العبارة، بدل ما تقول القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. اللفظ هنا لفظي، ما هو المقصود بها؟ الملفوظ ولا اللفظ نفسه؟ الملفوظ هو القرآن، ما انت بتتلفظ بالقرآن ولا لا؟ ولا حركة اللسان؟ تضطريت تسأل اهو، طب القرآن مخلوق ممكن تسأل فيها؟ لا ما تسألش، مش هتقول ما هو المقصود لان الحرة مباشرة، لكن لا القرآن مخلوق مش مباشرة تمام؟ فلازم تسأل هل تقصد كذا ولا كذا؟ دخلنا في التفصيل، طالما دخلنا في التفصيل في ناس هيقع هيتصوروا ان لفظي يعني الملفوظ مش اللفظ، يبقى كده حصلنا بدل ما الجماهير خرجت من ايدين ناخد 20% هينطلع عليهم لفظي، يقول يا ترى الملفوظ ولا اللفظ ولا الكلام ده. ظهرت فتنة جديدة وهيقع فيها ناس تمام. فالإمام أحمد قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع تمام. الإمام البخاري كإنسان شهير جدا كان في بخارة، وبعدين حب يروح نيسابور. نيسابور دي بقى يعني كانت يعني الدنيا علماء وبتاع والكلام ده، كان شيخ نيسابور إمام نيسابور بقى اللي الدنيا كلها بتشير إليه، وهو ملك غير متوج، محمد بن يحيى الذهبي الإمام العلم الكبير، أحد مشايخ البخاري وأحد أقراره يعني. هيروح نيسابور والناس أهل نيسابور عالم عارف إنه، فمحمد بن يحيى حب ينوه بقى، عايز ياخد السبق بقى، وهو الذي يبشر ان البخاري بحاله جاي نيسابور. فقال في مجلسه، مجلسه ده طبعا ما كنت تشوف 120,150 كده، قال غدا يأتينا العبد الصالح محمد اسماعيل، هو البخاري يعني، فأنا فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. ده شيخ نيسابور هيطلع يقابل البخاري، يبقى نيسابور كلها تطلع استقبله البخاري على أساس أنه على ثلاثة فراسخ، الفرسخ 3 كيلو، 9 كيلو الناس مليين دي كلها عايزين يشوفوا البخاري بعينهم، من هو البخاري ده؟ ومن فرحتهم بقدوم البخاري نيسابور نثروا الدنانير على رؤوس الأشهاد، واحد جاب بمثلا 1000 دينار فك كده ورميها عليه على رؤوس اهتهاج دخول البخاري نيسابور. ونثرت الحلوى على رؤوس الناس، والبخاري طبعا معزز ودار البخاريين اللي في نيسابور. تاني يوم هيعقد مجلس الإملاء، هيقعد زي ما أنا قاعد كده والطلبة كلهم عشان يكتبوا وراه. إسماعيل زهلي قال في مجلسه إيه؟ قال: لا يمتحنن أحدكم البخاري بشيء، فإنه إن أجاب على خلاف قولنا صار بيننا وبينه وحشة. فما تعكروش، قال الرجل عندنا تسألوا سؤال اللي احنا بنعرف مشكلة بينه وبينه، بيننا وبينه، وهو جاي يستفيد منه. تمام. في يوم من الأيام البخاري بيدي المجلس بتاعه كالعادة، قال قايم لواحد وقال له: ما تقول؟ لفظي بالقرآن مخلوق تقول بهذا ولا لا؟ ده امتحان اهو. من قلت القرآن مخلوق خلصنا منها، ما عادش تقولها. انما الجديد في الموضوع ايه؟ هل تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا لا تقول؟ ارجو ان انا اكون كلام مفهوم، كلام مفهوم. فسكت البخاري. السؤال تاني: ما تقول؟ لفظي بالقرآن مخلوق. الرجل عمال يلح. فالبخاري قال له ايه بقى؟ شوف كلام البخاري. قال: واقول لكم كلام البخاري بالضبط بالحرف غلطان غلطان. قال: القرآن كلام غير مخلوق وافعالنا مخلوقة. كلامه صح ولا غلط؟ انتوا واقفين ليه؟ صح ولا غلط؟ يعني ايه افعالنا مخلوقه؟ يعني حركه لساني بالقران هي. انا دلوقتي حاطط ايدي كده، عملت كده، الحركه دي مخلوقه ولا لا؟ مخلوقه. ليه مخلوقه؟ ما كانتش وكده، انا ما كنتش رافع ايدي اصلا دلوقتي وانا حاطط ايدي اهو، فايدي كده، هو ما حركت ايدي بقت الحركه مخلوق على طول، ما كانتش ثم كانت. جفتك اللي بيتحرك على طول كده بيبربش على طول كده مخلوق على طول كده وكده، بقت مخلوقه. لم يكن فكان بقى مخلوق. كلام واضح. فالبخاري قال كده: القران كلام غير مخلوق وافعالنا مخلوقه. مين بيسمع البخاري بقى؟ الوف. طب كلمه البخاري وصلت لفين؟ وصلت لحد صاحبنا اللي قبالي اهو، بعد كده ما سمعوش. كان زمان في المجالس الكبيره دي عشان يسمعوا شيخ المستملين، مستملي على بعد 10 متر واحد، وكمان 10 متر واحد، عشر واحد، كل واحد يبلغ زي الأذان. زي الأذان الإمام يقول الله أكبر والصوت يقطع، يبلغ اللي وراه عشان يعرفوا إنه ركع سجد قام وقعد إلى آخره يعني. فكل حلقة من الحلقات دي كان فيها مستملين يبلغوا، يقول مثلا يقول حدثنا، ده يقول حدثنا حدثنا كده، وأنت ماشي لحد ما وصل لإيه؟ لآخر واحد. فاللي بيسأل قريب من البخاري. تمام. الله اعلم هو فهم غلط، قصد يعمل فتنه، الله اعلم به، اهو ذهب الى ربه. تمام. هل فهم من كلمه افعالنا مخلوقه ان الفاظنا ايضا قران الملفوظ يعني؟ مثلا قال: يقول لفظي بالقران مخلوق. يعني اذا الامه دي كلها بلغوها ان البخاري بيقول ايه؟ لفظي بالقران مخلوق. قاموا رايحين على طول لمحمد بن يحيى الزهري، قال له: شوف البخاري قال لفظي بالقران مخلوق. اقالها؟ اقالها. خلاص، من جالس محمد بن اسماعيل لا يجالسنا. قال: لا، ده انت لسه اول امبارح عمال تقول اني مستقبله. ها؟ ونثرت الحلوى والدنانير عروس الاشهاد و الى اخره الكلام ده، ايه اللي حصل يا جماعه؟ طبعا قلت لك قبل ما اتكلم عن محمد يحيى الذهلي ده هذا شيخ نيسابور. شيخ نيسابور يعني كلمته لا ترد. بدأ يحصل نوع من التجهم للبخاري. الطلبة اللي كانوا بيحضروا مجالسهم بدأوا يسيبوا المجلس وبدأ الناس يتكلموا في البخاري. ما يلام عليه محمد بن يحيى ان البخاري موجود في البلد، ابعت هاته، ابعت اسأله قل له هل قلت كذا وكذا، ده انت لسه بتقول ان العبد الصالح محمد بن اسماعيل سيأتينا فمن اراد ان يستغفرني مستغفره، انت لسه بتقول الكلام ده من كام يوم وقلت العبد الصالح. ايه اللي خليك تسمع كلام الناس ان لفظي بيقال لفظ بيقال مخلوق وبتسألوش هو؟ بكل أسف محمد بن يحيى الذهلي، يعني أنا ذنب محمد بن يحيى عندي إنه لم يسأل البخاري مباشرة وأخذ من كلام الناس إن البخاري يقول كذا وكذا. ثم إن البخاري نفى هذه العبارة لكل من لقيه. ببساطة أنا صوتي واصل مش مشكلة، ممكن ببساطة شديدة
سيموت عليك
مش هيبدل اعتقاده، يعني ببساطة يعني مش هيبدل اعتقاده عشان حد يعني. فكل من لقيه وسائل البخاري يقول هذا كذب علي، انقل عني انني لا اقول بهذا، بل اقول افعالنا مخلوقة. وصنف كتاب البخاري اسمه خلق افعال العباد، يثبت فيه ان الافعال مخلوق، ولا احد في الامة كلها يقول افعالنا غير مخلوق. إذا كان أنت مخلوق يبقى أفعالك أزلية؟ ده كلام ممكن هيدخل مخ حد، هو أنت أزلي يعني؟ إذا كان أنت مخلوق يبقى أفعالك مخلوق، فشيء طبيعي أي بني آدم يقول لم أكن موجود فكنت، لم أكن مخلوق فكنت، شيء طبيعي يعني. طيب محمد بن يحيى الذهلي ليه عمل كده؟ اللي الروايات نقلته عن البخاري وغير البخاري أنه حسد من محمد بن يحيى. وأنا بصراحة دين محمد بن يحيى وإن كان لا يبرأ إنسان من الحسد حتى وإن كان فاضلا يعني، ممكن يبقى فاضل ويحسد تمام، لكن ما أعرفه عن هذا الإمام الجليل الكبير الذي هو في بلده كأحمد في بغداد ديانة وعلما وفقها كل حاجة، الذهلي ده حاجة كبيرة جدا. أنتم ما تعرفوش الذهلي، أنا عارفه الذهلي ده يعني، ما يعني مش لاقي لفظ زي احمد زي غيره يعني. الامام الذهلي في ظني بعيد عن الحسد والكلام ده، وان كنت لا استبعده على اي احد يعني الا ما شاء الله، اراد ان يسد الذريعه. اصل هتسالني لفظ بالقران مخلوق، اسالك يا ترى تقصد كذا ولا كذا، ما نقفل الباب ونريح، ما نقفل الباب والريح. وده أصل من أصول الفقه عند العلماء، إذا كان خدها كده، إذا كان الحكم فيه تفصيل والتفصيل حيتوه المستفتي ما تفصلش. أي مفتي لازم يبقى واخد باله من دي. إذا واحد جاء قال لك مثلا الغناء حلال ولا حرام، لا ما تقولش حرام، فيها تفصيل تمام. إذا كان الكلام قبيحا وإذا كان الغناء مما يثير النفوس، وإذا يثير النفوس أنا ولا بستثير ولا حاجة، ده أنا بستمتع، إذا الفتوى ما تخصنيش. ما أنا عمال أفصل أهو. إذا كنت أنت عارف كده لا تبيح الغناء ليه؟ يقول لك إذا كان الغناء لا يبعث على الشهوة والكلام كلامه حسن وقبيحه قبيح ومش عارف ايه يجوز الغناء. زي ايه يا مولانا؟ ده فتوى ناس من الجماعة المفتين بيقولوها، زي مثلا دعاني لبيته لحد باب بيته، ده بيتكلم على الكعبة يا راجل، ها بيتكلم على الكعبة والبيت الحرام، يبقى لا مفيش حاجة، مفيش حاجة طالما أغاني دينية لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي. الكحلاوي تعرفين طبعا، ها واغاني ومزيكا وبتاع. اذا كان بيمدح النبي يا اخي لا باس. ها اخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء، دعوه للجهاد ومقاتله الاستعمار. ها اذا كان هكذا ما انت تطوع معلنت كده كل واحد يقول مش انا الفتوى ما تخصنيش، انا لا استثار وانا راجل متحمس وانا راجل بحب ربنا وبعيط لما اسمع لعاني ربيته لحبه ده باب بيته بعيط وقلبي بيرق. اذا الاغاني جميله حلوه اذا كنت هتعمل كده، واللي هيسمع هيضيع التفصيل وياخد الحكم اللي هو عايزه ما تفصلش خلاص كده. الزهدي الفتنه مستعره وزي النار في الهشيم، حب يقفل الباب قال لك كلام البخاري هيتفهم غلط ويقول لك ده البخاري قال وحيشاع عنه كلام هو ما قالوش، ما نقفل الباب ليه يتكلم ليه يقول ليه يخلي ليه يسوي. هو ده مقصود الزهدي من وجهه نظري انا. المهم ان الرجل الذي استقبله الالاف فجأة بقى مع اثنين فقط في نيسابور اللي مستنيين يشوفوا وشه بسبب ان محمد يحيى الذهلي شيخ نيسابور وامامها وحاكمها الفعلي في مجلس من المجالس الامام مسلم. انتوا عارفين مسلم صاحب الصحيح ده كان تلميذ البخاري وكان يحب البخاري جدا وكان جريئا مسلم وكان بيحضر محمد بن يحيى الذهلي. فمحمد بن يحيى جالس في المجلس فبس لقى مسلم داخل وهو عارف ان مسلم بيقعد على البخاري وهو حذر قبل كده قال من جالسنا لا يجالس ما من جالس محمد بن اسماعيل لا يجالسنا. ده معناه ايه؟ مش هيستغنوا عن الذهلي لكن يستغنوا عن محمد بن اسماعيل. كلهم سابوا المجلس المهم ما عدا مسلم واحمد بن سلمه ده الاثنين هم اللي كانوا بيجلسوا البخاري. الزهري قاعد بيدي لا مسلم داخل قال من كان يجالس محمد بن اسماعيل فلا يجالسنا. ده حرج بقى انت عايز يفضحوا على رؤوس الاشهاد. كان مسلم داخل قاعد لما قال للزهري الكلمة دي قام قايم العباية بتاعته لمها على كتافه وخرج من مجلس ايه الزهري. ومش كده بس وارسل للزهري كل احاديثه، ما هو كان بيكتب عن الزهري احاديث في كراريس قال له اتفضل ادي حديثك كله مش عايزه تمام. فصار وحشة بينه وبين الزهري بين مسلم وابى ان يقطع البخاري. طبعا جاء تهديد بقى للبخاري ده راجل بيقول القرآن مخلوق ده راجل يا مكر يا مبتدع يا كافر. فخشي البخاري على نفسه فاتخذ الليل جملا وخرج من نيسابور خايف، خرج منها خائفا يترقب وذهب الى بلد من البلدان. الزهري ما سابوش بقى عرف ان البخاري نزل في بلد فقام باعت لامير هذه البلد البخاري جاي لك وبقول كذا وكذا وكذا هيمسك الناس عندك خرجه. فخرج منها لدرجه ان البخاري دعا على نفسه بالموت قال اللهم انه ضاقت علي الارض بما رحبت فاقبضني اليك. فمات بعد ثلاثه ايام. واحد يقول لي طب البخاري روى في صحيحه حديث لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. طب ليه البخاري دعا على نفسه بالموت وقد روى هذا الحديث في صحيحه؟ الجواب ان البخاري تأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك. عند الفتن واستعار الفتن يأتي الحي على قبر الميت يقول يا ليتني مكانك. مكانك ليه؟ لأنه مات بدون ما يفتتن. وفتنة البخاري لا هي في مال ولا هي في دنيا، فتنة البخاري في الدين. لذلك الذي يقول للميت يا ليتني مكانك رجل الصالحين خايف يموت على الكفر، فيقول يا ليتني مكانك، فهو صالح وقالها. إنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنس وغيره لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه في الدنيا، بل يجب عليه أن يصبر. إنما فتنة الدين يجوز أن تقول يا ليتني مكانك. المهم إن الإمام البخاري امتحن وراح بلده، فكانت تنتظره فتنة أخرى. أمير البلد بس مش لفظ القرآن ولا الكلام ده، قال له إيه؟ قال إيتي إلى القصر يعني واقرأ كتبك على أولادي عشان أبنائي ما يقعدوش مع الهمج الرعاع والجماعة دول، ده أولاد الأمير، فما يقعدوش مع الناس يسمعوا العلم. فأنت تجيب العلم كده وتجي البيت عندي وتقوله لأولادي. فالبخاري قال له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، وأنت سلطان فامنعني حتى يكون لي حجة بيني وبين ربي. إن أنت هتمنعني من أن أبث العلم عند الناس والله حاجة أنت أجيلها، لكن أنا مش هجيلك ولن أحمل العلم إليك ولا إلى أولادك. إذا كانوا عايزين يقعدوا أهلا وسهلا، وإلا فالعلم لا يحمل إلى أبواب أحد. فدي كانت آخر محن. إيه محن البخاري رحمة الله عليه؟ محنة طويلة يعني، لكن التفصيل فيها ممكن يأخذ مجالس يعني. المهم الإمام البخاري في يعني ليلة عيد الفطر، طبعا يعني كان عند قرابة له، ركب بالدابة، وبعد ما ركب بعد ما دعا له ثلاثة أيام، بعد ما ركب الدابة حس بإعياء شديد، قال أنزلوني، أنزلوه، فعرق غرق المكان اللي هو فيه من العرق، تمام، ومات ليلة عيد الفطر، دفن يوم عيد الفطر في الظهر. من البخاري مات ليلة عيد الفطر سنة 256 هجرية، فكانت حياته 62 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام من علامات حسن الخاتمة البخاري قال صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. دي من علامات حسن الخاتمة، إن الميت يعرق جدا وهو يموت، تخرج روحه رشحا يعني. المؤمن يموت بعرق الجبين. دي كانت محنة الإمام البخاري رحمة الله عليه. فليس عالم ذو قدم في الأمة إلا وله محنة تشبه هذه المحنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.